خرج إليه المأمون مع مجموعة من وزرائه وقادته في استقباله حتى عرض عليه موضوع ولاية العهد، واستمر الحال على هذا الأمر، يتفاوض مع الإمام الرضا عليه السلام والإمام يرفض، وحتى أجبره على قبول ولاية العهد. وكانت تميزت الفترة بين الإمام الرضا والمأمون العباسي بشد وجزر، بأيام رخاء وأيام شدة، بأيام صفاء وأيام عداوة، وكانت مزيجا من التناقضات في علاقة غير مستقرة يطغى عليها الحذر الشديد من قبل الإمام الرضا عليه السلام الذي كان يعرف نوايا المأمون العباسي. واستمر الحال على هذه الطريقة حتى فرض عليه القبول بولاية العهد. وكان المأمون العباسي أيضا مشغوفا بلعب الشطرنج، وكان أيضا يميل إلى السرف والتبذير، وينقل لنا التاريخ ما فعله من السرف وإسراف وتبذير في زواجه من ابنة الحسن بن سهل التي كانت تسمى بوران، وكان مهر زواجها أكثر من 1000 دينار من الذهب، وهو مبلغ كبير جدا في ذلك الزمان. وأيضا دبح في ليلة زفافها أكثر من 30,000 رأس غنم ومثلها من الدجاج، و400 من البقر، و400 رأس من الإبل، وأعطى لأبيها الحسن بن سهل 10,000,000 درهم وهو خراج فارس، وأقطعه أرضا كبيرة، وأنفق الأموال الطائلة، فكان زواجا أسطوريا بكل ما تعني الكلمة من معنى، من حيث الإسراف والتبذير وصرف الأموال العامة في مثل هذا الزواج. وهذا طبعا ما كان ليرضى به الإمام الرضا عليه السلام الذي يعتبر المال العام أمانة يجب الحفاظ عليها ويجب صرفه في الموارد المقررة له. وهكذا استمر الحال في حالة مضطربة مع الإمام عليه السلام. لكن هكذا كانت علاقة الإمام الرضا بالخلفاء العباسيين، علاقة تتسم بعدم الاستقرار، كانت لحد ما يعيش الإمام حرية نسبية في عهد الإمام في عهد هارون الرشيد، ثم بحرية أكبر في عهد الأمين العباسي الذي انشغل بحرب طاحنة مع أخيه المأمون، ثم في عهد المأمون الذي مر بحدث تاريخي هام جدا وهو تولية الإمام الرضا ولاية العهد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة
مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء
ليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء
وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين حرام
إذا نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب ملائك روحي في شياطين حيرتي يقوم حجاب دونها حجاب إذا دق قلبي غير باب أصالكم حشى أذنه باب وأقمض باب
فليتك
ماب باحث عن تلهف وشربي من ريان داك جواب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين حرام
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا متاب سأخلد رحالا تدور بأرجلي إليك دروب سيدي وشعاب
ليتك تأتي في سؤالي إجابة
ليغفو لهيب في دمي وشهاب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين حرام
أحبك بحرا يرشح الأرض عطفه وليس على موج الحنان حساب وهل يحلم الظامي بماء فقاعة وكل فقاعات الزمان سراب فرحماك إني
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
يا محمد لك اللواء والتج، يا محمد لك اللواء والتج، يا رفيع الجناب، يا رفيع الجناب، يا محمد لك اللواء والسك، يا محمد لك اللواء والسك،
قاصدا يا قاصدا يا قاصدا يا قاصدا نحو الحصين وزمزم يا قاصدا نحو الحصين وزمزم بلغ سلامي بلغ سلامي بلغ سلامي للنبي الأكرم يا محمد لك اللواء وقت يا محمد لك اللواء وقت يا رفيع الجلال يا رفيع
أنت خطبت في ليلة الإسراء أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب يا محمد لك اللواء وقت يا محمد لك اللواء وقت يا رفيع الجلال يا رفيع الجلال
أنت خطبت في ليلة الإسراء أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب يا محمد لك اللواء وقت يا محمد لك اللواء وقت يا ربي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيها الأحبة ضمن حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في الآيات 31 حتى 35 من سورة فاطر المباركة. بداية نصغي إلى تلاوة مرتلة للآيتين 31 و32 من هذه السورة المباركة.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
مستمعينا الكرام، تقول الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، صدق الله العلي العظيم. والحق يعني كل ما ينطبق مع الواقع وينسجم معه، فإن هذا التعبير دليل على إثبات أن هذا الكتاب السماوي نازل من الله تعالى، لأننا كلما دققنا النظر في هذا الكتاب السماوي وجدناه أكثر انسجاما مع الواقع، فليس فيه تناقض أو كذب أو خرافة، بل إن مبادئه ومعارفه تنسجم مع منطق العقل. وأما الآية التالية تتحدث عن موضوع مهم بالنسبة إلى حملة هذا الكتاب السماوي العظيم: أولئك الذين رفعوا مشعل القرآن الكريم بعد نزوله على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه وبعده على مر القرون والعصور، وهم يحفظونه ويحرسونه. فتقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صدق الله العلي العظيم. واضح أن المقصود من الكتاب هنا هو القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى قد أوكل مهمة حفظ هذا الكتاب السماوي بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأمة التي اصطفاها الله سبحانه. نستلهم مستمعينا الكرام من الآيتين مواعظ ودروسا منها: إن الابتعاد عن القيم والتعاليم القرآنية مصداق بارز لظلم النفس، إن الذين ورثوا القرآن هم الذين يسبقون الآخرين في فعل الخيرات والبر بالناس. نستمع أيها الأحبة إلى تلاوة الآيات 33 إلى 35 من سورة فاطر المباركة.
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
هذه الآيات مستمعين الكرام في الحقيقة نتيجة لما ورد ذكره في الآية الماضية، يقول تعالى: جنات عدن يدخلونها. صدق الله العلي العظيم. وهو تعبير يشير إلى أن نعم الجنة العظيمة خالدة وثابتة، وليست كنعم الدنيا ممزوجة بالقلق الناجم عن زوالها وعدم دوامها. وأهل الجنة ليست لهم جنة واحدة، بل جنات متعددة تحت تصرفهم. ثم تشير الآية إلى ثلاثة أنواع من نعم الجنة، بعضها إشارة إلى جانب مادي وبعضها الآخر إلى جانب معنوي وباطني. بعض أيضا يشير إلى عدم وجود أي نوع من المعوقات، فتقول الآية: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العلي العظيم. فهؤلاء يحمدون الله بعد أن أصبحت تلك النعمة العظيمة من نصيبهم، وتلاشت عن حياتهم جميع عوامل الغم والحسرة ببركة اللطف الإلهي، وتبددت سحب الهم المظلمة عن سماء أرواحهم، فلا خوف من عذاب إلهي، ولا وحشة من موت وفناء، ولا قلق ولا أذى الماكرين، ولا اضطهاد الجبابرة القساة الغاصبين. تعلمنا الآيات دروسا عدة نشير إلى بعضها. أولا، إن الامتناع عن اللذات الدنيوية طاعة لأمر الله تعالى يستتبع الخلود في جنات عدن ونعيم أبدي أعده الله تعالى. ثانيا، خلافا لظروف الدنيا التي يعيش المترفون فيها الرخاء المادي دون المعنوي، فإن أصحاب الجنة يتنعمون بالسعادة النفسية والروحية والجسدية معا. ثالثا، إن الله تعالى بعظمته وكبريائه يشكر عباده مقابل ما قدموه من صالح الأعمال، الأمر الذي يحتم علينا التخلق بهذا الخلق الإلهي، فنشكر الآخرين على ما قدموه من عمل. أيها الأحبة، ها نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامج نهج الحياة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم طيب المتابعة، حتى الملتقى، نستودعكم الله تعالى.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح عقائد الصدوق: القول في تنعيم أصحاب القبور وتعذيبهم، وعلى أي شيء يكون الثواب لهم والعقاب، ومن أي وجه يصل إليهم ذلك، وكيف تكون صورهم في تلك الأحوال. أقول: إن الله تعالى يجعل لهم أجساما كأجسامهم في دار الدنيا ينعم مؤمنهم فيها ويعذب كفارهم فيها وفساقهم، دون أجسامهم التي في القبور يشاهدها الناظرون تتفرق وتندرس وتبلى على مرور الأوقات إلى آخره. الشيخ المفيد رحمه الله يقول: أنا بحسب تتبعي للأحاديث الواردة عن النبي وآله صلى الله عليه وآله، أعتقد أن الإنسان المكلف جوهر هو نفس الإنسان، نفس الإنسان، روح الإنسان غير بدنه، وأن المخاطب هو روحه وليس بدنه، وأن النعيم والعذاب في مرحلة القبر والبرزخ يكون على الأرواح دون الأبدان. البدن يتحلل ويندرس ويفنى بحسب ظاهره، وإن كان فناء بمعنى الانعدام، ما عندنا تحولات من مادة إلى مادة، كل الكون فيه تحولات من مادة إلى مادة. المهم أن الذي يقع عليه النعيم والعذاب هو أرواحهم. يقول: أرواحهم كيف؟ في أجسام نورانية تشبه أجسامهم في دار الدنيا. يعني أن الإنسان عندما يموت تخرج روحه من جسده. روح الإنسان ما هو شكلها؟ ما أتينا من العلم إلا قليلا. بعضهم يقول أن روح الإنسان بمجرد أن يموت هي بدن نوراني يخرج من بدن الإنسان، هذه روح الإنسان أو نفسه التي تتوفى بدن نوراني. أخبرني أحد المنومين تنويما مغناطيسيا، قال كان يجري تنويما على جدته بحسب درجاتهم التي يقولونها. قال: جدتي مرة صعدت درجة تنويمها وإلى الدرجة السابعة، فرأيت كأنه وهي نائمة، نائمة متخشبة، يعني أنا رأيت بعض الذين ينومونهم تنويم مغناطيسيا لا يحس، يمكن يجري له عملية. واحد كانوا يحاولون أن يوقظوه، يرفعون رجليه ونائم ويضربون رجليه بالأرض فلا يحس. أو شخص متخشب وضع رأسه على كرسي ورجلاه على كرسي واثنين ثلاثة وقفوا عليه كأنه خشبة، إلى آخر ما هناك من ظواهر وعجيب في خلق الله تبارك وتعالى. المهم يقول أنه صعدت درجة التنويم المغناطيسي لجدته، قل رأيت كأن بخارا دخانا يخرج من فمها، ثم رأيت أنه بدن نوراني من نور رأس أخذ يطلع من رأسها، يقول طلع الرأس من رأسها والأكتاف من أكتافها، كأنه جسم نوراني يخرج منها وعلى شكل فتاة، يقول فتاة بنت 17-20 سنة فتاة، وجدته مثلا 70 سنة. يقول لما رأيت أنه هذه الصورة تخرج من جسد جدتي ومثل بخار من فمها خفت، نزلت الدرجة، يقول إلى أن صعد هذا الجسد نزلت الدرجة فرجع هذا الجسد النوراني، رجع إلى بدنها ثم خففت درجتها إلى أن استيقظت. على أي حال هذه فرضية، الأحاديث الشريفة تقول على أن الروح عندما تخرج من الجسد ما تحدد، لكن يمكن أن تكون على شكل مثال نوراني، جسم من مادة شفافة نورانية تخرج من الجسد فيحصل الموت. هناك نظرية لبعض الفلاسفة مثل لايبتينز الألماني وغيره، نظرية على أن الروح هي كائن مستقل والبدن كائن مستقل ويعملان مع بعضهما فقط، وإلا كل واحد هو عالم مستقل، والموت حالة انفصال بينهما، يعني حالة التآخي، تناغم بينهما تنتهي. ويشبه الروح والجسد بساعتين، يقول إذا ساعتين نظما بشكل أنهما يعملان معا، الآن عمل روحنا وبدننا نراه واحدا لكن هما اثنان معمولان مصنوعان خصيصا بشكل تتناغم حركاتهما وأعمالهما. على أي حال الوفاة حالة انفصال الروح عن الجسد، وقيمة الإنسان بروحه الذي يكلمك عندما يتكلم معك، وروح الشخص البدن قالب. كيف يحصل النعيم والعذاب للإنسان بعد انفصال روحه من جسده؟ الجواب أن النعيم على الروح، الروح هي بدن نوراني أو أنه لا يخلق بدن تحل فيه، هذا فيه بحث. الشيخ المفيد رحمه الله يقول يخلق الله لهم أجساما نورانية مثل أجسامهم في الدنيا، الأجسام التي تخلق في البرزخ، الأجسام التي تبعث في الجنة، هذه الأجسام هل هي بشكل الإنسان؟ نعم بشكل الإنسان. والظاهر أن قوله عز وجل عن الإنسان أنه في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني أحسن شكل ممكن للمخلوقات هو شكل الإنسان، وهذا الشكل متبنى لله عز وجل في البرزخ وفي الآخرة أيضا. يضاف إلى ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله أن عندنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن البدن الذي يخلق ويبعث في يوم القيامة من ذرة مستديرة لا تبلى، كأنها مخزون جينات الإنسان على حسب عمله، هذه تزرع مثل مشاتل في الآخرة ويبعث منها الجسد، تعود الروح تحل فيه مرة أخرى متناغمة. المهم أنه في البرزخ يوجد نعيم للمؤمنين، يوجد عذاب على الفجار، ناس متروكين هؤلاء مرجون لأمر الله نائمون، لا نعيم ولا عذاب عليهم إلى المحشر مسألة أخرى، وأن هذا العذاب يكون